الوجه الاول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
ثم جاءت آيات أخرى تحدد المواقيت بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ودلوك الشمس هو وقت توسطها في كبد السماء، أي وقت صلاة الظهر، وغسق الليل ظلمته وهو وقت صلاة العشاء، وقرآن الفجر المقصود به صلاة الفجر. وقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، والمقصود بطرفي النهار المدة من الصباح إلى المساء، وفي هذه المدة تقع صلاة الصبح والظهر والعصر. أما قوله تعالى زلفا من الليل، أي ساعات الليل القريبة من النهار، أي وقت الغروب وهي صلاة المغرب. وقد تحددت أوقات الصلوات في السنة أيضا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عليه السلام عند البيت، أي عند باب الكعبة، مرتين، فصلى الظهر في الأول منهما، أي في اليوم الأول حين كان الفيء الظل مثل الشراك. هامش: الشراك سيور النعل التي تكون على وجه، والمراد أن الظلال كانت قليلة وقصيرة كقصر الشراك. انتهى الهامش. ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية أي في اليوم الثاني العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك. هذا ما ورد في الكتاب والسنة عن تحديد مواقيت الصلاة، ولكن الآن لسنا بحاجة إلى تتبع حركات الشمس والظلال كثيرا إلا في البوادي، لأن معظم الناس تحمل الساعات، ولدينا التقويم الذي تصدره الحكومة والأهالي لبيان أوقات الصلاة بمنتهى الدقة في كل يوم من أيام السنة. وتقوم الإذاعات اللاسلكية في البلاد الإسلامية الكبرى بإذاعة أذان كل صلاة في أوقاتها المحلية، وهي تسمع في البوادي والحضر. الأوقات التي تكره فيها الصلاة: تكره الصلاة في الأوقات الآتية. هامش: أوقات التحريم الواردة هنا لا تكره في حرم مكة، وهي ميزة لهذا البيت المعظم. انتهى الهامش. 1- بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس والكراهية لمن صلى الصبح. 2- من وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح في رأي العين. 3- وقت استوائها حتى تزول عن وسط السماء. 4- بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس والكراهية لمن صلى العصر. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وقال إنها تطلع بين قرني الشيطان، يزينها في عين من يعبدها حتى يسجد لها، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا كانت عند قائم الظهيرة فارقها، فلا تصلوا في هذه الأوقات. هامش: من كانت عليه فائتة يريد قضاءها جاز له أن يصلي في هذه الأوقات المكروهة، والأصل في ذلك قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها متى ذكرها. انتهى الهامش. ومعنى النهي من النبي في هذه الأوقات هو التوقي من مضاهاة عبدة الشمس الذين يعبدونها ويسجدون لها عند الطلوع تحية لها، وعند الزوال لبلوغها نهاية علوها، وعند الغروب وداعا لها. فجاء النهي حتى لا يقع التشبه بهم، ولا تكره الصلاة في هذه الأوقات بالبيت الحرام، وهذه ميزة وفضيلة لهذا البيت الذي من دخله يكون أبعد ما يكون عن التشبه بالمشركين والمجوس. المواقيت ومواعيد العمل: كل من يتهاون في أداء صلاته في مواقيتها عمدا أو استهتارا أو غفلة عنها فهو مخالف لأمر الله، وعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار وصلاة التطوع تكفيرا عن سوء عمله. أما من كان معذورا
وفاته وقت الصلاة بغير تفريط ولا إغفال أو بسبب نوم أو نسيان، فعليه قضاء الفريضة. وموضوع الأعذار التي يبيحها الشرع في هذا الصدد دقيقة وحساسة جدا، فمن المعلوم أن حياتنا الحاضرة قد جد فيها من مستحدثات الأعمال والأنظمة ما لم يكن موجودا في عهد السلف الصالح. فلدينا الآن أصحاب مهن وحرف وأعمال لا تنقطع ليلا أو نهارا، وتستدعي مباشرتهم لواجباتهم ومسؤولياتهم العمل في أوقات قد تتعارض مع أوقات الصلاة. فالطبيب الذي يجري عملية جراحية، والمهندس الذي يدير الآلات لتوليد الكهرباء أو تكرير المياه أو إنتاج المواد الضرورية لحياتنا، والسائقون الذين يقودون السيارات والقاطرات والطائرات والجنود وحراس الأمن، كل أولئك وغيرهم من الطهاة والخبازين والخدم لا يملكون وقتهم ولا يستطيعون التصرف فيه بحكم طبيعة أعمالهم وارتباطها بشؤون حيوية تتصل بمرافق الدولة العامة أو بمصالح الناس الخاصة، وفي تركهم لأعمالهم لأداء الصلاة قد يحدث إضرار أو تعطيل أو تأخير للصالح العام أو الخاص، ولا بد أن يكون لهم من هذا الحرج مخرج. رخص الأعذار. والشرع قد منح بعض من لهم أعذار رخصة للجمع بين صلاتين، مثل المسافر والمحارب، وذلك نظرا لعجلة المسافر وحذر المحارب، فأباح لهم جمع صلاة الظهر مع العصر وجمع المغرب مع العشاء، لأن وقت الظهر يمتد إلى وقت العصر بغير كراهة، وكذلك وقت المغرب والعشاء. ثم إن السنة المطهرة قد أباحت ذلك لما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلى ثمانيا، أي جمع الظهر والعصر معا، وصلى سبعا، أي جمع المغرب والعشاء معا، وكان جمعه الصلاتين من غير خوف من عدو ولا هطول مطر. ثم كونه في المدينة دليل على عدم السفر، فهل يمكن القياس على ذلك مع أهل الأعذار الحقيقية بإعطاء رخصة الجمع بناء على ما سبق؟ ونحن نرجو رأي السادة الأجلاء من العلماء المجتهدين وفتواهم صريحة جلية للعمل بها في هذا الشأن. رجاء إلى الحكومات الإسلامية، كم يكون جميلا وعظيما أن تعنى كل دولة إسلامية بوضع برنامج لأوقات الصلاة خلال فترات العمل، يراعى فيها تمكين الموظفين والعمال من أداء صلاتهم في مواقيتها في دور الحكومة أو خارجها ما دام هذا ميسورا ولا يأتي بضرر أو تعطيل للعمل. وكذلك تكلف الدولة المؤسسات في جميع القطاعات والهيئات والشركات وأصحاب الأعمال الحرة في القطاعين الخاص والعام أن ينظموا أوقات العمل بطريقة تكفل لموظفيها وعمالها المسلمين أداء صلواتهم في مواقيتها على أفواج ودفعات كلما أمكن ذلك. أما إذا تعذر هذا باستحالة مادية أكيدة يترتب عليها الضرر أو التعطيل، فلا بد لنا من أخذ رأي السادة العلماء ورجال الإفتاء في موضوع صلاة الجمع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومما يسر الخاطر أننا نجد الكثير من الحريصين على دينهم يتخطون أسوار الأعذار ويصلون في مكاتبهم أو حوانيتهم أو دور أعمالهم أو أي مكان طاهر، وهذا حسن جدا منهم. والمسألة مرجعها في الواقع إلى وجدان الناس الديني ومبلغ تعظيم شعائر الله في نفوسهم، ولا شيء أفضل ولا أنفع من اهتمام الحكومات الإسلامية وحرصها على أن يؤدي المسلمون الصلوات جماعة في مواقيتها، فهي ظاهرة تحيي القلوب وتبين تمسكنا بديننا أمام غير المسلمين. ومهما قال القائلون إنها قد تكون شكلية أو مظهرية، فإنها والله خير ألف مرة من مظهرية ترك الصلاة أو التهاون فيها، لأن الصلاة عادة أساسها النشأة الدينية وأثر البيئة، ثم ينمو الشعور بمسؤولياتها العظيمة فلا ننساها ولا نقصر في أدائها. ويساعد على ذلك وجود المجتمع المتدين الذي يؤمن أن الدنيا دار عمل ولا حساب، وأن الآخرة دار حساب ولا عمل. الصلاة وحكم تاركها. بحث العلماء الثقات في موضوع الحكم في تارك الصلاة المفروضة عمدا، فأجمعوا على أن ترك الصلاة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثم ذلك عند الله أعظم من إثم قتل النفس أو الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، ولكنهم اختلفوا في كفره ونوع عقوبته وكيفيتها. فقال بعضهم يقتل ضربا بالسيف في عنقه، وقال آخرون يضرب بالخشب إلى أن يصلي أو يموت، وقال بعضهم ينخس بالسيف حتى يتألم لأنه أبلغ في زجره وأرجى لرجوعه، وقال غيرهم يحبس حتى يموت أو يتوب. ومن مختلف هذه الأحكام ندرك أن ترك الصلاة عمدا جرم فظيع، وعقوبته يجب أن تكون مساوية لخطورته. ومهما يكن من أمر، فإن واجب المسلم أن يتدبر هذه الأحكام ويحرص على النجاة من سخط الله وعقوبته وخزيه في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فوجه الاستدلال بهذا الحديث له مدلولان، أحدهما أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة، والثاني قوله إلا بحقها، والصلاة من أعظم حقها. كيفية الصلاة. المقصود بالكيفية أداء كل ما يتعلق بتركيب الصلاة وترتيب أركانها مع هيئاتها وأذكارها وكل مقوماتها فرضا كان أو سنة. وإليك بعض النصوص الواردة عن كيفية الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فأمني، أي صلى إماما بي ليعلمني كما أمره الله، فصليت معه، والمسلمون يصلون بالكيفية التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد الركعات في كل صلاة. تتركب كل صلاة من عدد من الركعات. الركعة الواحدة تشمل القيام وفيه قراءة قرآن، ثم الركوع وفيه تسبيح، ثم اعتدال فيه حمدا لله، ثم سجود مرتين بتسبيح لله، وبين السجدتين قعدة خفيفة. وكل فريضة لها عدد معين من الركعات، فالصبح ركعتان، والظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات. هامش. كانت الصلاة في أول الأمر ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، ثم زيدت بعد ذلك وجعلت خمس صلوات بعد أن استتب الأمر للإسلام واطمأن المسلمون وزال إيذاء المشركين لهم. ويتفاوت عدد الركعات في كل صلاة، وقد يكون ذلك النوع حتى لا تكون الصلوات كلها على وتيرة واحدة. انتهى الهامش. ويتبع كل فريضة صلاة أخرى قبلية أو بعدية تعرف بالنوافل أي الزيادات، وهي إما سنن مؤكدة أو غير مؤكدة. ومجموع ركعات الفرائض 17 في اليوم والليلة موزعة كما مر بك، ومجموع ركعات النوافل 12 ركعة، 6 في الظهر واثنتان في كل من الصبح والمغرب والعشاء. وهذه النوافل يثاب المرء على فعلها، ولكنه لا يعاقب على تركها، وقد حافظ الرسول صلوات الله وسلامه عليه على هذه النوافل محافظة تامة، فعلينا أن نحافظ عليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفية صلاة الصبح. بعد أن يفرغ الإنسان من وضوئه يتجه إلى القبلة ويعد نفسه للصلاة، بأن يقف معتدلا ومطرقا برأسه في خضوع لله تعالى، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم تحصنا من وساوسة التي قد تسرع إلى خاطر المصلي فتشغله عن مناجاة ربه في صلاته. وبعد أن يطمئن إلى هدوء نفسه يبدأ بإقامة الصلاة ويعمل ما يأتي: يرفع يديه حذو شحمتي أذنيه، ويقول في نفسه من غير تلفظ: نويت أصلي الصبح فرضا علي لله العظيم، ثم يقول بصوت واضح مسموع: الله أكبر. وهذه هي تكبيرة الإحرام. يبتدئ بدعاء الاستفتاح ونصه: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ثم يقرأ آيات التوجه، وهي: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقرأ الفاتحة وسورة من قصار السور أو ثلاث آيات من القرآن جهرا. بعد القراءة يقول: الله أكبر، ويركع قائلا في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. يرفع رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. ويستحب الزيادة على ذلك بما ورد في الأحاديث الصحيحة: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يهوي ساجدا قائلا وهو يهوي: الله أكبر، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. ويستحب أن يزيد على ذلك ما شاء الله من الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكان من دعاء النبي في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صورته فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. يرفع رأسه من السجود قائلا: الله أكبر، ويجلس قليلا ويقول: الله أكبر. يسجد مرة ثانية ويقول وهو ساجد: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. يرفع رأسه من السجدة الثانية ويقوم مكبرا. وبهذا تنتهي الركعة الأولى، ثم تبدأ الركعة الثانية بقراءة الفاتحة وسورة قصيرة أخرى أو ثلاث آيات أخرى جهرا، ويكرر ما فعله في الركعة الأولى قولا وفعلا. وبعد السجدة الثانية يجلس مطمئنا ويقرأ التشهد كاملا إن كانت الصلاة ركعتين فقط، وينهي صلاته بالسلام مع تحريك الرأس يمينا ويسارا. أما إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين فيقرأ من التشهد حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في الركعة الثانية، ويتم التشهد في الركعة الأخيرة. ويسن في صلاة الفجر من كل ليلة جمعة أن يقرأ المنفرد أو الإمام إن كانت الصلاة جماعة في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة سورة السجدة أو قرآنا فيه آية سجدة، ويسجد أو مع الإمام عقب تلاوة آية السجدة، ثم يقوم بعدها لإتمام قراءة الآيات، وبعدها يركع، وعند القيام من الركوع يرفع يديه داعيا ربه بدعاء القنوت، وهذا نصه: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ودعاء الاستفتاح والتوجه هما بمثابة الاستئذان في الدخول للصلاة أو حسن الاستهلال في خطاب ملك الملوك بذكر بعض صفات عظمته وجلاله ومجده. والفاتحة مناجاة بين العبد وربه كما جاء في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال تعالى هذا بيني وبين عبدي. كيفية صلاة الظهر والعصر. يعد الإنسان نفسه للصلاة بالوقوف معتدلا ومطرقا رأسه ومستقبلا القبلة، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لينجو من وساوسه ويعمل ما يأتي. يرفع يديه حذو شحمتي أذنيه، وينوي سرا صلاة الظهر أو العصر حسب ما تكون، ويكبر تكبيرة الإحرام جهرا. يقرأ الفاتحة والسورة سرا، ويكمل الركعة الأولى كما في صلاة الصبح. يقوم للركعة الثانية، وفي نهاية سجدتها الثانية يقرأ التشهد إلى آخر الشهادتين فقط، وهي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقوم بعد التشهد مكبرا، ويبدأ الركعة الثالثة ويقرأ فيها الفاتحة فقط سرا، ويكمل الركعة الثالثة كالأولى. يقوم للركعة الرابعة، وبعد السجدة الثانية يجلس ليقرأ التشهد كاملة، ثم يسلم يمينا ويسارا. كيفية صلاة المغرب. يستعد الإنسان أيضا بالوضوء وحسن الوقوف بين يدي الله، متعوذا بالله لكي يحفظه من الشيطان الرجيم وهمزاته، وينوي صلاة المغرب بالطريقة السالفة، وهي أن يقول في نفسه نويت أصلي المغرب فرضا علي لله العظيم، وبعدها يقول الله أكبر بصوت واضح يسمعه. يصلي الركعتين الأولى والثانية كما في صلاة الظهر، إلا أن قراءة الفاتحة والسورة تكون جهرا في الركعتين الأوليين. يقرأ التشهد إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقوم للركعة الثالثة، وفيها يقرأ الفاتحة فقط سرا، وبعد الركوع والسجود يجلس ليقرأ التشهد كاملا، ثم يسلم يمينا ويسارا. كيفية صلاة العشاء. تؤدى صلاة العشاء كما تؤدى صلاة الظهر تماما، مع خلاف واحد، وهو أن القراءة في الركعتين الأوليين تكون جهرية. شروط صحة الصلاة. للصلاة شروط لازمة لصحتها، وقد وردت لهذه الشروط نصوص في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإليك بعضها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. من النصوص السابقة نعلم أن من أهم الشروط لصحة الصلاة الطهارة، ويقصد بها طهارة البدن والثوب والمكان، وأخذ الزينة وهي ستر العورة، ودخول الوقت المحدد للصلاة، واستقبال القبلة وهي الكعبة. وفيما يلي شروط صحة الصلاة في كل مذهب من المذاهب الأربعة. عند الحنفية الإسلام طهارة البدن من الحدث والخبث، طهارة الثوب من الخبث، طهارة المكان من الخبث، ستر العورة، النية، استقبال القبلة. عند المالكية الإسلام الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، ستر العورة، استقبال القبلة. عند الشافعية الإسلام طهارة البدن من الحدثين، طهارة البدن والثوب والمكان من الخبث، ستر العورة، استقبال القبلة، العلم بدخول الوقت. عند الحنابلة الإسلام العقل، التمييز، الطهارة من الحدث مع القدرة، ستر العورة، اجتناب النجاسة ببدنه وثوبه وبقعته، النية، استقبال القبلة، دخول الوقت. ويحسن بعد عرض هذه الشروط أن نورد هذه الأحاديث النبوية لندل بها على معان أخرى تعتبر من مقومات الصلاة التي تجعلها جامعة للشروط المعنوية والجوهرية. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: كم من قائم أي للصلاة حظه من صلاته التعب والنصب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصلاة تمسكن وتواضع. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وهذا هو الميزان الدقيق الذي تزن به صلاتك. خطرات نفوسنا في الصلاة. كثيرا ما نتعرض للسهو والنسيان بحكم فطرتنا وبما جبلنا عليه من انهماك واستغراق في مطالب الحياة ومشاغلها، فتتوارد علينا الهواجس والأفكار بمجرد دخولنا في الصلاة، ونعجب كيف تهبط علينا فجأة وعن غير قصد منا، وكأنما الشيطان يلقيها في نفوسنا تيارا جارفا ليشغلنا بها عن الإحسان في صلاتنا. لذلك أمرنا الشرع قبل البدء بالصلاة أن نتحصن بالتعوذ من الشيطان الرجيم، لأنه يكره ما نقوم به من عبادة لرب العالمين ويريد أن يصرفنا عنها ويحرمنا ثوابها. ومثل هذه الوساوس والخواطر العابرة سرعان ما تتبدد وتتلاشى ما دمنا نتنبه لها ونطردها. والإنسان لا يحاسب على هذه السوانح الطارئة ما دام يتجاهلها، أما إذا شغل الإنسان نفسه بهذه الخطرات واسترسل فيها ونسي وقوفه بين يدي الله، وجرت صلاته كلها بحركات آلية لا خشوع فيها ولا تدبر لما يقرأه، فإنه يكون بعمله هذا قد انصرف عن حضرة مولاه وولاه ظهره. ومثل هذه الصلاة ترمى في وجه صاحبها ولا تقبل منه. ونشير هنا إلى قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا هو مقام الإحسان في العبادة الذي شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واعلم أن حظك من الإسلام هو على قدر حظك من الصلاة وإحسانك فيها. وأفضل علاج لطرد مثل هذه الهواجس هو أن تتأنى في قراءة الفاتحة والسورة وتتقن إخراج ألفاظها صحيحة واضحة مستحضرا معانيها في نفسك. سنن الصلاة. سنن الصلاة نوعان: نوع يأتي به المصلي قبل دخول الصلاة كالأذان والإقامة واتخاذ السترة، ونوع آخر يأتي به المصلي بعد دخول الصلاة مثل التشهد الأول والثناء والقنوت. وتنقسم السنن إلى قسمين: أفعال يعبر عنها في الشرع بالهيئات جميع هيئة، وهو صور للأعمال مثل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وكيفية وضعهما بعد ذلك. أقوال يعبر عنها في الشرع بالأذكار جمع ذكر، مثل الثناء على الله وهو دعاء الاستفتاح والقنوت. وهذه السنن سواء أكانت هيئات أو أذكارا لم تتفق الأئمة الأربعة على تحديدها، بل لكل مذهب سننه الخاصة به.
انتهى الوجه الأول